السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف وأزكى الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم أيها الجمهور الطيب، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وعلى تفاعلكم، وأسأل ربي جل وعلا إذ جمع بيننا في هذا البرنامج على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه. المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أسأل الله أن نكون جميعا من هؤلاء. أيها الأحبة الكرام، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. خلق الله تعالى لنا الأرض لأجل أن نكسب فيها الكسب الحلال، أن نحفر ونحصد ونزرع، أن نعمل في التجارة، أن نعمل في البحر والكسب من خلاله، أن يخيط أحدنا أو أن يشتغل نجارا أو حدادا أو أن يعمل في أي عمل حلال يستطيع به أن يستغني عن غيره. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الكسب أطيب، فقال عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. عمل الرجل بيده أن يعمل خياطا نجارا حدادا إلى غير ذلك، أو راعي غنم أو ما شابه ذلك، قال أو كل بيع مبرور. ما هو هذا البيع المبرور؟ هل انغلقت اليوم أبواب الكسب حتى أصبح الإنسان يضطر أحيانا إلى أن يكون كسبه مشتبها أو حراما؟ ما هي أنواع الكسب الحلال التي يمكن أن نتعامل بها اليوم؟ هل هناك تجارب لأشخاص استطاعوا أن يعملوا في كسب حلال ونجحوا في ذلك؟ هل ننتظر نحن دائما من الآخرين أن يقدموا لنا وظائف، أم أنه يجب علينا نحن أن نسعى لأجل أن نعمل وأن نكسب؟ كيف نستطيع أن نساعد الآخرين على الكسب الحلال؟ وكيف نستطيع أن نقلب ما كان كسبا محرما إلى كسب حلال؟ الكلام على هذا يطول، لكنني واثق من قدراتكم بإذن الله تعالى على استيعاب ما سوف نذكره اليوم من تجارب. تعالوا اليوم نتحدث في هذا الموضوع ونضع بصمتنا في الكسب الحلال.
بعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بالشريعة الإسلامية الغراء لتكون صالحة لكل زمان ومكان وشاملة لكل جوانب الحياة. فلم يقتصر الدين الإسلامي على الجوانب الدينية فحسب، بل هو منهاج ونور لكل تعاملاتنا اليومية حتى الربحية منها. وقد حثنا الله عز وجل على السعي في طلب الرزق، فقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأمرنا ديننا الحنيف بالابتعاد عن المحرمات والحذر من الشبهات في كافة تعاملاتنا وتجارتنا، فقد حل الله البيع وحرم الربا وشرع لنا الكسب الحلال، فقال في كتابه العزيز فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، وقال وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وفي وقتنا الحالي انتشرت الكثير من المشاريع التجارية الصغيرة منها والكبيرة، والتي يسعى ملاكها إلى الربح والتجارة دون الحرص على استيفاء تعاليم الشريعة الإسلامية فيما يكسبون. فانتشرت المحلات التي تتاجر ببيع الدخان والمعازف وغيرها من الشبهات والمحرمات، بينما ظهر جيل من الشباب التجار ممن يحرصون على الكسب النظيف. فكيف يمكننا أن نضع بصمتنا في مشاريعنا التجارية؟ هل الكسب الحلال أثر على حياتنا؟ ما هي الوسائل التي تساعدنا على الكسب النظيف؟ المشاريع النظيفة في هذه الحلقة.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك
ضع بصمتك.
اشتغل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتجارة، اشتغل بها قبل الإسلام، يعني قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، وصار له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك علاقة بالتجار ولحثهم على أن يتاجروا. لن نتكلم اليوم أيها الأحبة عن التجارة فحسب، لكن سنتكلم عن أي مشروع يصنعه الإنسان لأجل أن يكسب منه كسبا حلالا. أنا فرح بكم وسعيد جدا. عندنا تقارير لطيفة، عندنا تقرير في كوفي شوب أحد الأخوة عمله في مصر، وكان له قصة مع هذا الكوفي شوب، وله مواقف مع من يدخلون إليه أحيانا في يعني بعض الشروط لمن يريد أن يجلس في هذا الكوفي شوب. لنا أيضا زيارة أخرى لبعض الإخوة الذين أنشأوا مجلة يعني محافظة شبابية، ولهم قصة أيضا لطيفة معها كيف أنشأوها وما هي نسبة يعني الربح، الجانب الربحي فيها. وأيضا لنا شرف باتصالاتكم الذي عنده تجربة. ربما أحيانا تتصل أخت تقول مثلا أنا أصنع طعاما في البيت وأبيعه مثلا، واحدة مثلا فتحت مثلا ربما في الإنترنت في تويتر أو في الفيسبوك مثلا صفحة لأجل أن يطلبوا منها مثلا أنواع من الحلويات أو نحو ذلك، فهي توفر ذلك. يعني نريد أي إنسان عنده تجربة في كسب حلال نفرح باتصاله بعد هذا الفاصل أو الفاصل الثاني بإذن الله تعالى. أرحب بكم وفرحان بكم، وأرحب أيضا بأبنائي سعود سعيد يعني زي سعود قريبة منها وعبد العزيز وجواد. طبعا يا شباب، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقال جل وعلا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني جاعل فيها أقواما يخلف بعضهم بعضا. ما دام إن في أقوام في الأرض معناها أنه لا بد أن يكون عندهم وسائل يعيشون من خلالها. طيب، يعيشون من خلال زراعة، من خلال أو من غيرها، يعني أهم شيء أن يوجد لهم يعني مجال أن يعيشوا. جرت العادة في السابق في التجارات أن الناس كان ليس عندهم نقود وليس عندهم ذهب وفضة، فكانوا إذا أرادوا أن يتعامل بعضهم مع بعض يكون عندهم تبادل بالبضائع. يعني مثلا أنت عندك حصان أريد أن أشتريه منك، وأنا عندي تمر تريد أن تشتريه مني. ما في كذا تأتي وتعطيني 5000 ريال تشتري تمر وأعطيك مثلا ثم أشتري منك الحصان 5000 أو أقل أو أكثر. لا، تأتي وتقول هذا الحصان كم تعطيني مقابله تمرا أو مثلا دقيقا أو قمحا أو شعيرا. فكانوا يتبادلون. إنسان يصيد السمك ثم يأتي في السوق ويقولها تعطيني ثوبك وتأخذ سمكتين، تعطيني عمامتك وتأخذ 3 سمكات ونحو ذلك. كان عندهم نوع من التبادل، لكن كانت هي تجارة. يعني الإسلام حث على أن يعمل الإنسان، وهي رسالة حقيقة إلى مجموعات من إخوتنا. يعني بعض الشباب أحيانا ينتظر أن توظفه الحكومة، ثم إذا جلس في بيته هكذا وقال مثلا أبوي هو اللي ينفق عليه ولا أمي تساعدني ولا أخواتي مثلا يعمل ويساعدني، فتقول له طيب ليش ما تشتغل؟ قال والله يا أخي أنا تصدق معي بكالوريوس في التخصص الفلاني لكن ما وجدت وظيفة. وهل يشترط أن الوظائف هي فقط الوسيلة الوحيدة التي تكتسب من خلالها؟ ترى السلف رحمه الله تعالى أكثرهم ما كان عندهم وظائف أصلا، ما كان عندهم هذا النظام في الغالب. كان كل واحد يفكر في الأسلوب الذي يكتسب من خلاله المال في الكسب الحلال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل إليه رجل يسأل، يعني يسأل بمعنى أنه يعني يشحذ منهم، يا رسول الله أنا فقير وأعطني مالا. فقال عليه الصلاة والسلام ما عندك في البيت؟ قال ما عندي إلا حلس نجلس عليه. حلس هو الجلد، جلد الغنم، ونعلان قديمان. قال أحضرهما. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ما عندك فلوس؟ قال لا. قال يا أبا بكر أنت عندك مزرعة، عندك وظيفة للرجال؟ يا عثمان أنت عندك تجارة، دبرنا وظيفة في أحد المحلات عندك. أو يا فلان أنت عندك مثلا دواب غنم أو إبل ما تحتاج راعي، ندبر لك وظيفة. لا، جعل الرجل هو نفسه يشتغل، لا أعتمد على أن الآخرين هم الذين يكفلوني ويضبطون أموري. يا أخي أنا اللي أشتغل، امشوا في مناكبها، خلك رجال زي الناس. فقال عليه الصلاة والسلام أحضر النعلين، وجاء بالنعلين وباعهما بدرهمين. أعطاه درهم يشتري به طعاما لأولاده، والدرهم الثاني أمره أن يشتري به حبلا وفأسا قطعة حديد ويأتي بها. فجاء بهما، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام عصا في الفأس وربطها وقال اذهب واحتطب. ذهب الرجل واحتطب وجاء بالحطب، فباع النبي عليه الصلاة والسلام الحطب بدرهمين. زين، ثم قال له غيب وجهك عني 15 يوما، رح واشتغلوا كل يوم عمل كذا. فرجع ومعه 30 درهما ثروة. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، شوف القاعدة، لئن يأخذ أحدكم فأسا وحبلا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. بمعنى يا أخي أنه يريدك أنك تشتغل، أنك تكسب الكسب الحلال، لا تكن جالسا هكذا وتعتمد على نفقات غيرك. ويقول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، اللي يعطي أحسن من اللي يأخذ. أختك لما تأتي إليك وأنت عاطل وتقول لك يا الله خذ هذه مثلا 100 ريال، يدها خير من يدك، لأن يدك هي السفلى. لما تأتي أمك وتعطيك، يدك هي السفلى. لما يأتي جارك وتقول له والله ما عليش لكن سلفني مثلا كذا من المال، يدك هي السفلى. ما في واحد يأتي ويجعل يد العليا ويأخذ المال، دائما يفعل هكذا. فيقول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. يريدك يا أخي أن تكون عزيزا، أن تعمل بنفسك. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع أصحابه يوما فرأوا رجلا جلدا، جلدا يعني رجلا نشيطا قويا يمشي بنشاط، فقال الصحابة: يا رسول الله، يا ليت أن هذا كان في سبيل الله، يا ليت هالقوة اللي عنده وهالنشاط في الجهاد في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على صبية له صغار فهو في سبيل الله. إذا كان رجل طلع يشتغل حتى ينفق على أولاده فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. طيب لو ما عنده أولاد ولا عنده أم وأب، قال: وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها، ليعفها يعني حتى لا يذلها، يطلب من الناس مساعدات، قال: وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله. خرجه الطبراني وغيره. لاحظ كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، يعني كأن الصحابة يقولون أفضل العمل لمن هذا حاله أن يقاتل في سبيل الله. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا لا لا، في شيء أفضل وهو مساوي لهذا. إذا كان رجل خرج يشتغل ويكدح ويتعب حتى يعيش ويعيش أمه وأباه ويعيش أولاده فهو في سبيل الله. شوف كيف كان يحث عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان يشتغل ويعمل. بل الله جل وعلا لو تتبعت القرآن لوجدت أن القرآن مليئا بالكلام عن البيع والشراء، حتى ذكر الله تعالى التجارة بتصريفاتها المتنوعة، يعني مثلا تجارة أو البيع والشراء ونحو ذلك، مثل ما قال الله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ونحوه، ذكرها الله في 9 مواضع من القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه دائما على العمل، على الشغل، على التجارة، على الكسب، على أي سبيل يمكن أن يكسب منه المرء كسبا حلالا. وربنا عز وجل لما ذكر المخلوقات ذكر خلقه للأشجار، ذكر خلقه للنجوم، فلما ذكر البحر قال سبحانه وتعالى: وترى الفلك مواخر فيه ثم قال: لتبتغوا من فضله، حتى تشتغلوا وتطلعوا سمك وتبيعوا، لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقريش امتن الله تعالى عليها لما ذكر الله عز وجل النعم، فقال سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، نعمة أنكم يا قريش أنتم عند الكعبة. وقال عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ثم قال جل وعلا لهم: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني مكنتكم من رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام، تتجرون وتشتغلون، فليعبدوا رب هذا البيت. ما دام أن الله امتن عليكم بالرزق الواسع من خلال كسب الحلال، إذن اعبدوا الرب الذي رزقكم مثل ذلك. شوف كيف جعل التجارة محتاجة إلى الشكر. بل حتى في الحج لما ذكر الله عز وجل الحج وذكر الإفاضة من عرفات وذكر يعني أنواع الحج، أنواع العبادات في الحج، قال سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني يا ربي ممكن أنا أحج وأشتغل تجارة؟ نعم ممكن تحج وتشتغل تجارة، مثل ما يقولون يحج ويبيع مسابيح، يعني بحيث أنه يصير يحج. وأنا جاي مثلا، نذكر قبل سنوات طويلة، ما أدري الآن لماذا يعني أصبحوا لا يفعلون ذلك، قبل يعني قل مثلا أكثر من 16 أو 17 سنة كنا إذا ذهبنا إلى الحج نرى أنواعا من الناس الذين جاءوا من بلدانهم يحضرون معهم في الغالب بضائع، فكنا نأتي مثلا إلى الذين جاءوا من روسيا ونراهم وإذا هم قد أحضروا معهم العسل والدرابيل منظار هذا وأنواع من الأشياء جاءوا بها من روسيا، تمر على الأفارقة وإذا هم يبيعون مسابح مصنوعة من أنواع من الأشجار عندهم، وعندهم ملاعق مصنوعة من تلك الأشجار، وتدري كأنك الآن دخلت السوق الروسي خرجت منه، دخلت السوق الأفريقي خرجت منه، دخلت إلى السوق المصري، السوق العراقي، السوق الشامي، السوداني، اليمني إلى آخره، وإذا كل واحد قد جاء ببضاعة من عنده. اليوم ربما لما صار التنقل عبر الطائرات صار يعني لا يستطيعون أن ينقلوه بسبب العفش، لكن في الغالب في السابق كانوا يأتون بالسيارات. ولذلك قال عز وجل هنا في الحج الإذن بالكسب الحلال، فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، حتى وأنتم حجاج اشتغلوا بالتجارة. بل لما ذكر الله عز وجل أيضا العبادة قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. لماذا ذكر الله عز وجل ذلك؟ ذكره لأن أكثر الأنصار والمهاجرين كانوا يشتغلون بالتجارة، وكان المهاجرون أكثر. الأنصار اللي هم أهل المدينة الأصليون، هؤلاء كان عندهم مزارع، عندهم غنم، عندهم إبل. أما المهاجرون الذين جاءوا من مكة فإنهم جاءوا إلى المدينة ليس معهم شيء، تعرفهم أكثرهم هاجر خفية من قريش، وبالتالي أموالهم التي عندهم ليست مثلنا. أنت اليوم لو تنتقل إلى أي مكان في العالم أموالك ممكن أنك تأخذها معك يعني بطاقة صرف، تودع في البنك هنا وتسحبها من هناك، ولا تحولها عن طريق انترنت. هم كانوا في السابق لا، الأموال التي بالنسبة إليه هي مزرعته، إبل، غنم، ما يستطيع أن ينقلها معه وهو ذاهب متخفيا. وبالتالي هاجر المهاجرون إلى المدينة وهم ليس معهم شيء من أموالهم. أول ما وصلوا اشتغلوا بالتجارة، وصار الواحد منهم يكسب كسبا حلالا، وكان يا جماعة عندهم عزة لا يطلب من الناس أن يتصدقوا عليه. حتى عبد الرحمن بن عوف لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع، قال له سعد بن الربيع يا عبد الرحمن أنا أكثر أهل المدينة مالا، سأقسم مالي نصفين، لك النصف ولي النصف. ما قال عبد الرحمن بن عوف والله جزاك الله خير معليش كلفنا عليك شوي والله يكفيني الربع، يكفيني الربع، عطني ربع مال. لا، رجل عزيز ما أبغى منك ولا درهم. يا أخي طيب أنت جاي من مكة ما معك شيء. قال دلني على السوق، أنا نفسي عزيزة ما أمد يدي لأحد، وإن كنت أخي دلني على السوق. قال بد السوق تطلع منها الطريق يمين يسارك تصل إلى السوق. دخل إلى السوق وهو ليس معه درهم واحد، لكن عنده خبرة، خبرة تشترى بالمال، هو أصلا كان تاجرا في مكة. فأقبل إلى السوق وجعل يشتري البضائع بالآجل، طيب حتى صار عنده بضاعة والناس يثقون فيه ويعرفونه، أصلا كان تاجرا في مكة، يتاجر من مكة إلى المدينة إلى الشام، فعنده زملاء في من تجار أهل المدينة يعرفونه أصلا وسبق أن تعاملوا معه. ثم لبث 15 يوما فربح مالا وتزوج واشتغل في تجارة. شوف يا أخي الكسب الحلال، ما جلس وقال والله احنا يا اخي انا كنت في مكة عندي فلوس الان ما عندي شيء، وبصراحة احنا وضعنا المادي سيء ودبرنا يا رسول الله، احنا هاجرنا ما معنا شيء. لا يا اخي، كان عندهم عزة، وكان الواحد لا ينتظر ان الناس يعني يعطونه شيء، هو الذي يشتغل ما يلعن الظلام بل يشعل شمعة، يشتغل بشيء حتى استطاعوا يكسبوا كسبا حلالا. في آداب طبعا الكسب الحلال، في احاديث كثيرة فيه افكار تتعلق به، سأذكر لكم هذا ولكم أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله.
القسم الثاني ده قسم للعائلات، ده خاص بالعائلات بس، والقسم الثالث احنا عاملينه للشباب وللبزنس.
السلام عليكم يا شباب.
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. يقول عمر رضي الله تعالى عنه ما من موطن أحب إلي أن أموت وأنا فيه بعد الجهاد في سبيل الله إلا السوق. قيل كيف تتمنى تموت في السوق؟ قال أحب مكان أموت فيه الجهاد في سبيل الله، إذا لن أموت في الجهاد أحب أن يأتيني الموت وأنا في السوق. قالوا له طيب لماذا اخترت ذلك؟ فتلا عليهم هذه الآية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يشتغلون بالكسب الحلال. ثم قال جل وعلا وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرن الله تعالى ما بين السعي في الأرض وعمارتها والكسب الحلال، قرنه الله تعالى بالجهاد في سبيل الله. طيب أنا ما ودي أستأثر بالكلام يا شباب، ودي أسمع منكم. حياك الله يا سعيد.
الله يحييك.
أنت يا سعيد من شباب مكة.
أي نعم.
يبدو لي أنك سبق حدثتني أنك اشتغلت في الحرم.
أي.
الحرم ما شاء الله باب رزق بلا شك، مثل ما قال الله تعالى يعني يجبى إليه ثمرات كل شيء. إيش اشتغلت في الحرم؟
اشتغلت في دفع العربات المجانية.
مجان. في المسعى.
أي في المسعى في الطواف والسعي.
كم كان عمرك ذيك الأيام؟
تقريبا يعني بدأت من عمري 18 سنة ولين دحين الحمد لله مستمر.
إلى الآن كم سنة صار لك؟
يعني تقريبا 5 سنوات.
5 سنوات ما شاء الله تدفع العربات.
أي.
عشان كذا ما شاء الله رشيق، يعني هذه رياضة ربانية.
الحمد لله.
لما بدأت كيف كنتم؟ أنا أعرف أن الشباب يعطونكم فلوس، نفس الشخص اللي الذي تدفعونه يعطيكم عادة 50 ريال 100 ريال 200 حسب الموسم.
يعني لا على حسب، يعني إحنا أصلا نأخذ راتب يعني.
تأخذ راتب من الرئاسة.
من المشروع نفسه.
مشروع.
الجمعية. مشروع تعظيم البلد الحرام.
مشروع تعظيم البلد الحرام. ممتاز. كم كنت يوميا تشتغل؟ كم ساعة تقريبا؟
والله على حسب، هو إذا أشتغل 5 ساعات. وطبعا على حسب، في أيام يكون فيها زحمة وفي أيام يعني زي رمضان والحج. أي تعرف الزحمة في التوب يعني.
أها. وممكن ممكن تدفع كم واحد في الخمس ساعات؟
ممكن 2 أو 3.
بس تقريباً. هذا في الزحمة.
هذا في الزحمة.
يعني تأخذ مثلاً كم شوط نحسبها؟
تقريباً يا 21.
يعني تمشي لك كم كيلو؟ هو المسعى الآن كم كيلو اللي يطوف 7 أشواط؟
يعني ممكن تقريباً 3 كيلو 40 متر. ونص يعني تقريبا 3 كيلو ونص.
3 كيلو ونص.
أي.
يعني تقريبا تمشي لك 12 كيلو تقريبا.
أي.
ما شاء الله عليك. الله ينفع بك. معنا الدكتور توفيق الربيع. السلام عليكم.
الله.
مرحبا بك يا دكتور.
أهلا مرحبا حياك الله.
دكتور توفيق شرفنا، وهو وزير التجارة والصناعة، وعسى الله أن ينفع بك. دكتور، كلامنا حول الكسب الحلال، وأن بعض الشباب أحيانا أو الفتيات ينتظر، ليس فقط في المملكة، احنا نتكلم عالميا، يعني ينتظر من الآخرين أن يقدموا له مصدرا للكسب الحلال، يقول أنا ما عندي وظيفة وما شابه ذلك. فكنا نتكلم أن الإنسان لازم بنفسه أنه يسعى، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما ينتظر من الآخرين أن يقدموا له، بل هو اللي يستطيع أن يصنع شيئا. ودنا دكتور يعني حسب خبرتك فيما يتعلق بالتجارة والتعامل مع الشباب والمشاريع التجارية التي ممكن أحيانا يكون الشاب ما عنده رأس مال ومع ذلك استطاع أن يصنع شيئا، ليتك تحدثنا بشيء من هذا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم
على رسول الله. أولا أشكرك يا شيخ محمد على استضافتي في هذا اللقاء. طيب
الله يجزيك.
وأنا أسعد بسماع هذا الموضوع، وحقيقة موضوع مهم، ونتمنى أن يكون الشباب مبادرون في العمل التجاري، فقد حث رسول الله اللهم صل وسلم عليه، ومعروف أنه وسيلة تنمية الاقتصاد. وأنا كل شاب أجده مهتم بالعمل التجاري أو يقوم بنشاط تجاري أعتبره يقوم ويقدم للبلد هدية، خصوصا إذا كان يقوم عمله على الأمانة والإخلاص.
أحسنت.
فهذا الشاب في الحالة هذه يكون خلق فرصة وظيفية لنفسه، وربما خلق فرصة وظيفية لشباب آخرين من هذا الشباب السعودي.
أحسنت.
يعني مرت قصص جميلة حقيقة. أذكر أحدهما ذكر لي قصة أن شابين تخرج من الجامعة، أحدهما يعني بدأ بحث عن عمل ولم يجده، فأحدهما لم ينتظر وبدأ عمل تجاري، والآخر استمر في البحث والبحث. فبعد فترة هذا الشخص الذي بدأ عمل تجاري نجح في عمله، واستقطب الشخص الآخر موظف عنده.
عجيب، وظف الثاني. نعم. عنده. سبحان هنا. الله العظيم.
فيعني حقيقة يعني لو نرى بدايات كثير من يعني أصحاب العمل تجاه المملكة من أصحاب الأعمال الكبيرة بدأوا بداية بسيطة. ويعني الأهم أن يكون الإنسان ذا عزيمة وذا صبر، فكما قال الشاعر إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن ساد رأي أن تتردد.
أحسن.
فكثير من الشباب حقيقة أرى عندهم أفكار جميلة ويعني خلاقين في الأفكار، ولكن نريد الشخص الذي يعزم على العمل وينطلق فيه.
أحسن.
نحن في الوزارة حقيقة مهتمين بدعم هؤلاء الشباب، فأول شيء اهتمينا بتسهيل إجراءات الآن. السجل التجاري يخرج في نفس اليوم وغالبا فترة قصيرة، ربما أقل من نص ساعة وأقل.
ممتاز. السجل التجاري للعمل الذي يريد أن يعمل فيه.
نعم.
ممتاز.
لا نطلب يعني وجود موقع ولا نطلب شروط حقيقة، أهم شيء أنه يكون غير موظف حكومي ولديه بطاقة أحوال ورسوم بسيطة للسجل. فالعملية بسيطة استخراج السجل، والآن في رياض جدة حتى السجل الإلكتروني، ومشيئة الله خلال هذا العام راح يكون إلكتروني دون الحاجة إلى يعني الحضور للوزارة.
ممتاز.
كذلك من يريد أن يخرط في العمل الصناعي ويريد أن يستخرج رخصة صناعية كذلك هي إلكترونية بالكامل ولا حاجة أن يأتي الوزارة.
أحسنت.
أي. طيب. هناك حقيقة الشيخ محمد برامج تدعم يعني الشباب في البلد، طبعا في المئوية وهو برنامج يعني غير ربحي مدعوم من الدولة، وقدم قروض كثيرة للشاب السعودي وحقيقة في قصة نجاح كثيرة، وليس قروض فقط ولكن يدعمون ببعض الإرشاد والتعريف والمتابعة لإنجاح عمل التجاري. وهناك كذلك مؤسسة أو شركة ريادة التي يعني أنشئت عن طريق المؤسسة العامة للتعليم الفني بالتعاون مع مجموعة بنوك، وحقيقة تقوم بعمل متميز ويدعم هذه الجهود بنك التسليف والادخار حقيقة بجهود مميزة يقوموا فيها لدعم هذه الأنشطة.
المشكلة دكتور يبدو أن عدد من الشباب العاطلين صح التعبير ما يدرون أحيانا عن هذه الجهات ولا يستطيعون أن يتوجهوا إليها، يعني ليش ما يكون عندها أشياء إعلانية، برامج، مواقع مثلا نشيطة في الإنترنت تخاطب مثلا الناس من خلال الصفحات وغيره. يعني أنا بعض الشباب بل أنا مهتم بهذا، ما كان عندي تصور عن ما تفضلتم به ريادة وغيره من الأشياء اللي هي أصلا تساعد الشباب على إقامة مشاريع.
والله ربما يعني الأخوان يجتهدون وربما هم الآن لا زالوا في طور النمو والتوسع.
أي.
والحمد لله عليهم طلبات كثيرة، فيعني حقيقة اللي ذكرناها ريادة والمئوية وكذلك صندوق عبد الرضي جميل خيري كلها حقيقة تقوم ببرامج رائعة ومميزة ومحتاجين كذلك أكثر وأكثر منها. وهناك كذلك حقيقة من جهة أخرى في برنامج كفالة يمكن الناس ما يتعامل معه بشكل مباشر، لكن عن طريق البنوك يستطيعون أخذ قروض عن من البنوك بضمان كفالة، وهو برنامج حكومي تحت إشراف الصندوق الصناعي لإعطاء قروض كذلك بحجم أكبر تصل إلى 2 مليون ريال للمنشآت الصغيرة.
ممتاز ممتاز، الله ينفع بك ويكرمك. عندك شيء دكتورنا تختم
أبدا دي. حقيقة أقول موضوع شيق، موضوع رائع الله. ويعني فعلا يعني أقول هؤلاء المبادرين في العمل التجاري
أحسنت
هم كنز لهذا البلد.
أحسنت.
ونحن نشجعهم وندعمهم ونتمنى لهم التوفيق، وأقول لكل شاب فرصة كبيرة أن تكون يعني صاحب عمل بعد أن تكون بدل أن تكون موظف في منشأة.
أحسنت.
ويعني أشجع عليها وأتمنى نرى أكثر وأكثر هؤلاء الشباب من هؤلاء الشباب ينخرطون في العمل التجاري والصناعي كذلك.
أحسنت صدقت، الله يجزيك خير دكتور، تشرفنا والله باتصالك، جزاك الله.
شكرا جدا، شكرا شكرا الله على هذا الموضوع الشيء.
الله يحفظك معالي الوزير، الله يحفظك، جزاك الله خير. الكلام حقيقة رائع، خاصة لما قال أن الشاب الذي يتوظف هو في الحقيقة لا ينفع إلا نفسه، لكن لما يفتح مشروعا تجاريا فهو في الحقيقة سينفع نفسه وينفع غيره. يعني في الحقيقة أن تستطيع أن تكفل ربما 4 ولا 5 أسر لما توظف هذا الرجل ويكون أب أسرة، وهذا الشاب هو أخ ينفق على أخواته، وربما واحد يوظف مثلا فتاة أو فتاتين هي أيضا تحسن أحيانا إلى أولادها ولا تحسن إلى أهلها، بحيث أنه بدل ما يكون فقط آخذ يكون منتجا في المجتمع. في تجارب كثيرة حقيقة أنا مريت عليها، يعني لهم عدد من الأفكار، وأحيانا بعض المشاريع أحيانا تتمنى أنك تعملها لكن تخشى من الفشل. بمعنى مثلا لو واحد بينشأ قناة فضائية يفكر، فتجد أنه يعني أذكر قبل سنوات ربما قبل إنشاء قناة اقرأ يعني كان بعض الناس يقول طيب لو أنشأت قناة فضائية إسلامية هل ممكن يا جماعة تواصل وتربح، ولا لازم يكون في القناة يعني عفوا رقص نساء ومثل يعني أشياء مخالفات شرعية حتى نقدر نربح من ورائها، وإذا بقناة اقرأ وغيرها من القنوات تثبت نفسها أن ممكن أنك تواصل وتحقق ربحية مع المحافظة على الشروط الشرعية. واحد يريد يفتح كوفي شوب مثلا وفي أرباح، يعني يبيع هذا ب10 وهذا ب15 وهذا بكذا، طيب السؤال هل أستطيع أني أفتح كوفي شوب مع انضباطي بالضوابط الشرعية وفعلا وأحقق ربحية، ولا لازم الكوفي شوب يكون فيه مثلا أرجيلة ومثلا واختلاط إذا في البلاد اللي تسمح بالاختلاط، والموسيقى أجنبية في كل مكان والسماعات فوق كذا، والأفلام مثلا أحط أنواع القنوات وأركب الأنواع الأقمار الصناعية أرتبط بها مثلا الأوروبي وغير الأوروبي وحتى أجذب الشباب، هل هذا يشترط حتى أحقق نجاح ولا لا؟ حقيقة كان لنا زيارة لكوفي شوب في مصر. طبعا الكوفي شوب اللي عندنا احنا في السعودية هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر تمنع الاختلاط، لو يجي واحد مثلا بيدخل هو وبنت ممنوع إلا في قسم العوائل، وأيضا حتى في قسم العوائل يشترط أن تكون أختك ولا زوجتك، أما واحد جايب الجير فريند حقته وداخل يصلح يعني وعلى طول يعني يتم التفاهم معه. ففي بعض البلدان ما عندهم مثل هذه الهيئة التي يعني ربما تضبط المسائل، فهل يستطيع هو أن يفتح كوفي شوب محافظ مثلا وربما يأتي واحد مع صديقته ويقول له يعني الله يحفظك بارك الله فيك عفوا ممنوع الدخول إلا أن تكون مثلا أختك أو زوجتك أو كذا؟ هل هو لما يضع الضوابط الشديدة مع وجود كافيات يعني بحري مفتوحة على كل شيء، هل يستطيع أن يحقق ربحية ولا لا؟ كان لنا حقيقة تجربة وقد قمنا بزيارة كوفي شوب في مصر الحبيبة وكان لنا مواقف طريفة معه نخرج معكم إليها.
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة.
ودي تحدثني هل يعني مثل هالأفكار هذه ممكن تنجح؟ يعني في ناس كثير يود انه يفتح بعض بعض الاماكن مثل كذا هيا الله الشباب، لكنه يخشى احيانا من الخساره.
لا خالص، الموضوع بفضل الله ينجح كويس جدا، لان في فئات كثيره جدا بتدور على اماكن زي كده، اماكن جديده ما فيهاش الاختلاط او الموسيقى الفجه.
انتوا عندكم نساء شباب وبنات هنا ولا؟
عندنا قسم للبنات،
القسم هذا للبنات اللي تجي يعني من غير زوجها من غير اخوها كذا اربع خمس بنات مع بعض يجون يجلسون هنا،
ودول بيجوا في الاكثر في الصباح عشان المذاكره كمان، يعني هم بيجتمعوا كمان على المذاكره، ما بيبقاش الموضوع بس هم خارجين يعني بيخرجوا بيلاقوا مكان هادي يقدروا يذاكروا فيه.
طيب وقسم ثاني ايش؟
القسم الثاني ده قسم للعائلات، ده خاص بالعائلات بس، والقسم الثالث احنا عاملينه للشباب وللبزنس.
السلام عليكم يا شباب. الله يحفظكم.
بنحاول ان المكان ما يبقاش فيه موسيقى جامده على اساس ان هم يقدروا يذاكروا، بعض الشباب بيجي هنا عشان يذاكر، وبعض الناس بيجي عشان يخلص شغلها، وبعض الناس بتيجي عشان تلاقي مكان تستريح فيه ما تقدرش تشوف مناظر.
ممتاز.
نعم.
طيب هل الناس استوعبوا الفكره؟ يعني الان لما يجيك واحد من الشباب عفوا مع صاحبته هل هم مستوعبين الوضع؟
مستوعبين الوضع، لان احنا المجتمع المصري كده، يعني هو مستوعب الوضع كويس جدا وهو بيفضل كده، بس اللي بيدور على الاماكن دي ما بيلاقيهاش عندنا في مصر كتير.
يعني قصدك اللي يبغى مكان يجلس مع صاحبته وربما يكون عندهم بعض الامور بينهم هو اصلا ابتداء ما يجي عندكم
خالص
اساسا؟
نعم،
يذهب الى مكان اخر. لكن هل تحس ان الفكره هذه يعني صح التعبير فتح كوفي شوب محافظ، هل تشعر انها يعني مربحه حيث ان الناس ياتون لكم كثير وتحس ان في زحام كما في المناطق الاخرى محلات؟
بفضل الله المكان شغال كويس جدا، بس دلوقتي تقريبا الوقت متاخر، عندنا مثلا قسم البنات دوت لحد الساعه 10
البنات اللي هو هنا ها؟
نعم. لحد الساعه 10 مساء تقريبا او 11 مساء بيبقى المكان
مليان،
ما فيهوش مكان خالص، وبعض الاحيان بيبقى عندنا بفضل الله في ناس بتستنى على الويتنج بره، يعني بيستنوا في العربيات لحد ما المكان
يكون ما في مكان مليان.
نعم بفضل الله.
ما شاء الله ما شاء الله.
العملاء لما لقوا نوع من الكافيهات بالشكل دوت حسوا ان هو في تغيير عن الاماكن الثانيه اللي كانوا بيقعدوا فيها، حس لان اللي هو هيقعد هنا براحته، هيقعد هنا مفيش اي مضايقات من اي نوع، سواء كان تدخين او ميوزك بصوت عالي او ان الجست نفسه تحس ان هو محافظ جاي
الضيف
الضيف نفسه جاي عشان يستمتع وجاي ينبسط مش عشان خاطر يضايق اي حد تاني.
انت الان عملك مشرف على المحل او دمت. يا رب يا ما شاء الله. هل سبق عملت في
الشغل؟ انا اشتغلت في براندات مختلفه قبل كده،
يعني في محلات
يعني أماكن مختلفة. بس طبعا عشان دي أول مرة نشتغل بالطريقة دي فده كان جديد برضو عليا.
سابقا إيش كانت طبيعة المحلات اللي
نفس السيستم بالضبط، بس كان طبعا الموضوع فيه تدخين، فيه ميوزيك، كان لازم يبقى فيه ميوزيك أجنبي تسمعها وانت بتبقى مضطر وانت شغال تسمع الميوزيك الاجنبي دي للمكان، لازم يبقى شغال موسيقى على طول.
في فعلا في تلك الاماكن ممكن يصير بينهم عفوا مضاربات ولا يعني حيث ان هذا يشيش وطفشان وهذا يشيش وبتدخين، وربما احيانا بعضها يكون فيها
في
مشروبات،
في بعض الزبائن بتتضايق من التدخين فبيضطر يقول انا مش عايز اشم ريحه،
فيقول هدخن غصبا عنك،
فيقول له ده مكان عام انا وفي مسموح فيه بالتدخين فانا هدخن، الاداره او المكان سايح بالتدخين فانا هدخن يعني. ففي جيست تبقى متضايق، في ناس مش عايزه تدخين، في ناس عايزه تدخين، فده بيحصل هو الاختلاف ده.
اي لكن الان بعد ما جئت هنا هل تحس ان يعني اقبال الناس اضعف من اقبالهم على تلك الاماكن؟
لا الحمد لله الناس هنا مبسوطه عشان احنا عملنا حاجه جديده اللي هم بيدوروا عليها.
اللي هي ايه؟
اللي هي عايز مكان ما فيهوش تدخين، مكان ما فيهوش موسيقى، مكان فيه برايفت، فيه خصوصيه.
هل كل الذين ياتون اليكم هنا كلهم ناس ملتزمين وبنات محجبات وكذا، ولا حتى عامة الناس يأتون؟ يعني ممكن تجي واحدة غير محجبة بل ربما أحيانا غير مسلمة تجي لأنها تبغى مكان خاص بالبنات وتجلس وحدها، ما في تحرش، ما في أحد.
لا المكان هنا بيجي الناس ملتزمين وبيجي ناس برضو
غير ملتزمين،
وكمان إخوة مسيحيين بيجوا المكان
بيقعدوا عجيب هنا.
ما شاء الله. بس الموضوع كله ان كل جست بيجي بيقعد عشان يبص بالمكان، الملتزم جاي عشان عارف ان انا في مكان خاص للعائلات، والشخص العادي جاي مبسوط عشان المكان فيه مثلا انترنت واي فاي فري. شرط يكون ملتزم بس يعني، ملتزم وغير ملتزم وكل الاطياف.
ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم ويبارك فيكم ويجزيكم خير يا اخ احمد. وانا حقيقه اؤيد مثل هذه المشاريع، يعني الناس نحن نحتاج حقيقه الى هالمشاريع اللي تريحنا يا اخي. يعني احيانا ليست القضيه بس بعض الاماكن انك ما تقدر تدخلها، احيانا حتى اولادك ما يصلح يدخلون اليها، بعض انواع التكشف اللي موجوده ولا التدخين ولا الموسيقى. ان تربي اولادك على شيء ثم تجي ويجدون شيء اخر.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك،
ضع بصمتك.
قيل يا رسول الله أي الكسب أفضل؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فأسأل الله تعالى أن يبارك للإخوة. وحقيقة هو يعني نوع من التحدي أن الإنسان يأتي ويعني يفتح بضوابط شرعية معينة، هو نوع من التحدي، ما تدري هل الجمهور يكون كافيا الذي يأتي إليك أم غير كافي، يعني المسألة تحتاج إلى شيء. معنا اتصال ممن؟ مرحبا يا مهندس عبد الله.
مرحبا، أهلا وسهلا يا شيخ.
السلام عليكم، يا مرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك. يبدو مهندس عبد الله أنت لك علاقة أيضا بالكافيهات، يبدو أنك صاحب كافيهات جافا تايم.
نعم مضبوط.
يعني بعد الحلقة إن شاء الله بصير آكل عندكم مجانا أنا وعيالي.
الله يحييك. أيضا قبل الحلقة كان بإمكانك.
الله يكرمك. ترى كنت عندكم قبل يومين ودفعوني والله حول 100 ريال على يعني، بس عاد أنا كثرت شوي عاد جايب العيال كلهم.
أي ما أخذت الحساب أجل مضبوط.
ما أخذت الحساب مضبوط، تطلبوني شوي. دكتور إحنا كان عند مهندس عبد الله كان عندنا قبل قليل تقرير، ما أدري شفته ولا لا إذا أنت عند القناة.
أي نعم.
مع كافي من مصر. وواضع عليه ضوابط يعني شرعية. الآن كثير من الكافيهات ربما إذا الواحد منع عفوا التدخين، منع الموسيقى الصاخبة، منع، يقول في نفسه أحيانا أو يقول غيره، يقول خلاص ما يأتيك أحد، أنت بهذا تجعل الزبائن يهربون إلى غيرك. أو إذا ضوابط شرعية قوية في قسم العوائل مثلا عندنا في السعودية، ليتك تحدثني أول شيء عن تجربتك، عن قرار البزنس في الكافيهات، وأيضا عن النتائج. هل أنت لما وضعت الضوابط فعلا حققت نتائج ربحية أيضا جيدة؟
نعم جيد. لعل في مدخل يساعدنا على فهم الصورة.
أي.
وهي ظروف العمل النظيف.
أي.
وهل هو فعلا يعتبر إنجاز كبير أو يفترض أنه يكون شيء طبيعي ويكون يعني هو طبيعة ممارسة النشاط التجاري. حقا في ثلاث نقاط. أولا الله سبحانه وتعالى أتاح لنا من سعة في الحلال الشيء الكثير، والمحرم هو شيء قليل جدا.
أحسنت.
وهذا يعني في المجال هذا تستطيع أنك تتحرك وتقدم شيء كثير من دون أن تضطر إلى
وضع
يعني الدخول في إشكاليات.
أحسنت.
هذا شيء. هي. الشيء الثاني أنه جميع المشاريع التجارية على مستوى العالم كله هي. في طبيعتها المرونة.
أحسنت.
والتوائم مع البيئة. وهذا تجده أحيانا الشركة نشأت في أمريكا لما انتقلت إلى أوروبا تكيفت مع البيئة الموجودة
أحسنت.
في أوروبا.
أحسنت صحيح. ما
هذا تجد أيضا في الغذاء مثلا بعض الشركات لما تنتقل من أوروبا أو من أمريكا إلى الهند فتغير في وصفة المقدمة.
أحسنت أحسنت.
وأيضا عملوه في الصين وعملوه في الفلبين حتى أيضا عملوا في السعودية قدموا أكلات خاصة تناسب السوق السعودي وهي أيضا وهي شركة أمريكية.
أحسنت.
فالمرونة هي موجودة في المجال هذا ويعتمد عليها وحتى لو تناقش مع أصحاب القرار في الشركات هذه تجد أنهم يفترضون أنك أنت تطلب الكثير من التغيير.
طيب دكتور مهندس عبد الله احنا معنا دقيقة على الفاصل بس.
نعم.
فعطني بس كيف أنت بدأت قررت وكيف لما انضبطت بالضوابط المحافظة هل حققت ربحية ولا خسارة؟
نعم طبعا في ظروف الآن الوضع الحالي في السعودية أو في الرياض تحديدا عدم التدخين في المقاهي هذا شيء طبيعي.
أحسنت.
وله مستنكر ولذلك النشاط يعتبر رابح جدا بالعكس من 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 أساسيات الربح أنه ما يكون في تدخين.
عجيب.
نعم والانتقال للشيء هذا ما كان سهل لأنه بدأنا احنا قبل حوالي 16 سنة كان التدخين مرتبط في القهوة والقهوة مرتبطة في التدخين ولا يمكن الفصل بينهم. وكان القرار صعب جدا لأنه إذا بتمنع التدخين فأنت تمنع بيع القهوة. ولكن ساعدنا شيئين مهمة وأنا أنصح أي شخص يريد أن يعمل في مجال أنه يعتبر سنتين. الأولى قوة المنتج اللي تقدمه فأنت لا تقدم منتج ضعيف.
أحسنت. يعني قصدك ترفع الكواليتي والجودة.
بالضبط.
والنقطة الثانية ما هي؟
والنقطة الثانية أنه يوجد حقيقة سوق أنت ما انتبهت له فعندك في ذاك الوقت ما يشرب القهوة إلا مدخنين.
أحسنت.
لكن بعد سنوات الغير مدخنين هم عدد أكبر بكثير.
هم أيضا جمهور كبير. أي.
كبير جدا. نعم.
أحسنت. سؤال الأخير مهندس عبد الله للمخرج أكثر علي عجل عجل طلعنا الفاصل. هل تجارة الكافيات أنا ما أبغى ناس ينافسونك في الرياض ولا جدة ولا المناطق الكبار على الأقل المناطق اللي في أطراف المملكة أو في العالم عموما يعني هل تجارة الكافيات هي تجارة مربحة؟
هي طبعا هي تجارة مربحة إذا أتقنت عناصرها كاملة. أما إذا حصل عندك ضعف في بعض الجوانب فيها لها تأثير سلبي.
إذن أنا لعلي أربط بعض الشباب اللي يرغبون في فتح الكافيات تعطيهم الاستشارة مجانا جزاك الله خير.
إيه نعم. لا جاهزين.
وتؤجر على هذا إن شاء الله.
جاهزين.
الله يحفظك شرفنا بك يا مهندس عبد الله.
يا أهلا وسهلا.
الله يحفظك. أيها الأحبة هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله.
بمعنى انكم كان لكم تخطيط سابق لانشائها يعني هل كانت فكره من زمان مثلا من سنه سنتين وبعدين تيسرت فجاه ولا كيف؟
السلام عليكم ايها الاحبه. احيانا الانسان يستمع الى مثل هذه الحلقه لكن يحتاج الى نوع من المغامره او الى القرار الشجاع الذي يستطيع به ان يقرر ان مثلا ان يعدل نشاطه الى نشاط حلال. مثلا واحد يبيع عباءات يبيع أنواع من الحجاب للنساء يبيع مثلا أنواع من الفنايل أو عنده مثلا كوفي شوب مثل ما تكلمنا قبل قليل يعني الأصل أن يتخذ قرارا في تحويله إلى كسب حلال بوضع الضوابط الشرعية لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولابه والأصل أن الإنسان يأكل الحلال حتى يكون أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. برجع لك يا عبد العزيز بس خلينا ناخذ هالاتصال. معنا من يا شباب؟ ماجد حياك الله يا اخ ماجد.
الله يحييك يا شيخ.
يا مرحبا بك. انت يبدو ما شاء الله اليوم ليله الكافيهات اليوم يبدو عندك ايضا كوفي شوب محافظ ولا لا ولها ايضا ميزات معينه.
اي نعم طال عمرك. سدو كافي. نعم.
ايش اسمه؟
سدو كافي.
سدو كافي.
نعم.
طيب تحدثنا عنه.
طبعا يا شيخ هذا أول شيء أسلم على
الله يحفظك
كل ضيوفك الله يحييك
ويحييك ويكرمك. دعني بس أسألك سؤال حتى بس نكون ندخل في الموضوع مباشرة. إيش اللي جعلك أول شيء تجعله منضبط بهالضوابط؟ هل أنت لما مثلا منعت مثلا تدخين، منعت الموسيقى الصاخبة، منعت كذا، هل كنت يعني جاء في بالك أو قال لك أحد ترى ممكن ما يأتيك زباين؟ كيف استطعت تتخذ قرارك؟
والله الحمد لله، اللهم صل على محمد.
اللهم صل.
طبعا أنا يعني بداية المشروع قبله كان في دراسة للمشروع،
أي،
ولقينا أن أغلب الكافيات تقريبا أكثر من 90% من الكافيات في السعودية،
أي،
يعني تعرف القوانين السعودية تضبطها من ناحية، أي، الاختلاط ومن ناحية
أي.
طبعا الأشياء اللي ممكن ما تضبطها اللي هي تعرف الموسيقى والتدخين والأشياء هذه. فأنا طال عمرك لما يعني لما سوينا الدراسة لقينا أن المجال هذا مجال خصب، يعني سوق سوق يعني يتحمل أن الواحد يفتح في المجال هذا ويدخل بالمعايير اللي تخدم طبعا تخدم المصلحة، يعني المصلحة
جميل
في وجود المكان المحافظ، يعني المقهى المحافظ.
جميل. كيف ماجد وجدت السوق لما دخلت بهالمحافظة هذه؟ وجدت فعلا يحتاج إلى مثل هذا ويتقبله؟
طبعا أنا يعني أنا يمكن فتحت لي تقريبا 6 شهور،
أي،
ولكن الحمد لله من فضل الله يعني في إقبال للمحل بشكل ممتاز. الناس يعني صراحة فاقدين الكافيات، لأن أغلب الكافيات اللي تفتح الآن وبرضو عندنا موجودين في الخبر وفي الدمام في كافيات تفتح وبشكل ديكور ممتاز، ولكن فيها موسيقى وفيها تدخين وفيها، فالناس الحمد لله أنا قاعد أشوف في إقبال الحمد لله على المحل.
ممتاز.
يعني هذا من فضل الله سبحانه.
ممتاز. أسأل الله أن يوسع عليك وأن يبارك لك يا رب العالمين، ونشكرك على اتصالك أخوي ماجد، الله يجزيك خير. تفضل عبد العزيز.
حضرت قبل فترة دورة تدريبية في اللياقة المالية،
أي،
فأعطونا في الدورة يعني طرق كيف الواحد يقدر يرتب مصاريفه وطرق الادخار، وفي نصائح ثانية كثير من ضمنها أعطونا مربع. المربع فيه يعني أربع كلمات، الكلمة الأولى تتكلم فيها عن الموظفين، واللي تحتها اللي هم أصحاب المشاريع الصغيرة، وبعدين المشاريع الكبيرة، وبعدين آخر حاجة اللي هم المستثمرين. الموظفين وأصحاب المشاريع الصغيرة هذول الناس يبحثوا دائما عن الأمان، أما المستثمرين وأصحاب المشاريع الكبيرة يبحثوا دائما عن الغنى، يعني مخاطرين، يعني زي يعني حتى الصحابي عبد الرحمن بن عوف لما راح وقال دلني على السوق، أيوة. فهذا يعني هذا دليل انه الاستثمار
أحسنت. أيوة. عنده جرأه
وقرار، جرأة وأفضل.
يعني ما قال والله انت بتعطيني ربع مالك ولا نصف مالك جزاك الله خير خليني انا افتح لي محل صغير. نعم. لا انا ما اريد منك ولا درهم. نعم. دلني خليني
ما نفسي. عندهم خوف.
احسنت. وهذا مثل ما قال فما فاز باللذات الا مغامر.
نعم.
سعيد تفضل.
عندي سؤال في نفس الموضوع على كسب الحلال. فيعني الحين توسعوا الحين المبرمجين بالنسبه للستلايت وبالنسبه للمواقع الانترنت. فالستلايت يعني انا ببرمج، ممكن اخي ابرمج لشخص القمر الاوروبي ولا قمر النيلسات، ممكن يروح يسمع اغاني، ممكن يتفرج يعني قنوات يعني اباحيه، ممكن بنفس الوقت كمان بالنسبه للمواقع اللي برمج المواقع اللي بالنسبه للاغاني، مواقع الشات،
أي،
يعني ممكن هل يكون هذا كسبهم حلال أو غير حلال؟ يعني خش
شوف أما بالنسبة للشيء، بالنسبة للشيء الذي الأصل فيه الحل، يعني مثلا واحد سيبيع مثلا يفتح محل أواني منزلية، فهل نقول له لا تبيع كاسات؟ قلنا ليه؟ قال ليش؟ قلنا ليه؟ ممكن واحد يشتري كاس ويشرب فيه خمر مثلا، هذا لا يستقيم، لأن الأصل في هذه السلعة الحل. واحد فرضا محل عطور، قلنا له لا تفتح محل عطور. قال ليش؟ لأن ممكن واحد يتعطر ويروح يغازل البنات فرضا، يعني لا، الأصل في هذه السلعة الحل مثلا. ولا حتى ما يجوز نبيع خبز، ممكن واحد يأكل خبز ويتقوى ويروح يقتل مثلا. فتح الباب لمثل هذه الجوانب متعب. إذا كان أصل الشيء حلال فهو حلال. واحد يبيع مثلا جهاز تلفزيون مثلا، هذا ممكن يستعمل في مشاهدة مثلا قنوات تبث القرآن الكريم، ممكن يستعمل في أشياء محرمة مثلا. وإلا فالأصل أنه جهاز يجوز أن تبيعه، كما يجوز أنك تبيع أجهزة الجوال، أجهزة الآيباد وغيره ما في فرق، ممكن واحد يقرأ فيها قرآن أو ربما ينظر إلى معصية، الأصل فيها الحل. أما إذا كان الشيء يغلب عليه الحرمة، جاءك واحد وقال أريدك تركب لي مثلا القمر الفلاني، دش للقمر الفلاني، أن تعلم أن القمر الفلاني هذا يغلب 90% عليه القنوات الإباحية مثلا، يقول له لا والله هذا يغلب شره على خيره، لا أعمل ذلك لك، لكن لو الأشياء المباحة الأخرى ما عليه فيها بأس، هذا هو الأصل. أنا ودي بس نسمع اللي في الفيسبوك، أو تدري خلنا نطلع التقرير بعدين نرجع لك. أيها الأحبة الكرام، المجلات أيضا يعني وين كان سوقها الآن لم يعد كسوقها قبل 10 سنين، الآن بعد الإنترنت وسهولة الوصول إلى الخبر أصبحت المجلات والصحافة الورقية ربما حظها أقل في التسويق عند الناس، لكن لا يزال لها إلى الآن من يطلبها. هل لما أريد أني أنشئ مجلة هل لابد يكون فيها أشياء وصور مثلا محرمة حتى أستطيع أن أجذب الناس إليها، أم أنني أستطيع أن أرفع الجودة مثل ما ذكر قبل شوي أخونا عبد الله الدويش لما قال أنت لما ترفع جودة المنتج الذي عندك يأتيك الناس حتى لو وضعت ضوابط قوية. أنا لما أرفع منتجي هذا كمجلة مثلا هل أستطيع أن أجذب الناس لأجل قراءتها ومتابعتها، أم أنني لابد أن أضع شيئا محرما حتى أجذبهم بها؟ لنا تقرير لطيف في هذا، زرنا بعض الشباب، تعالوا نخرج إليه ونعود إليكم بإذن الله. ما شاء الله عليكم، أنا سمعت ما شاء الله عن المجلة، أمس كنت في زيارة لأحد الإخوة ووجدتها عنده وتصفحتها، وحقيقة إبداع، يعني هي مجلة تجذب الشباب والفتيات في الوقت نفسه، يعني منضبطة بالضوابط الشرعية وهادفة، يعني فيها أفكار رائعة ورسائل، يعني رسائل تنفعهم إذا قرأوها. أنتم الآن يبدو أنكم أصدرتم منها 4 أعداد أو 5 ولا لا؟
5 أعداد.
هي شهرية؟
شهرية.
ما شاء الله عليكم، ممتاز. يعني مضى لكم الآن 5 أشهر، بمعنى أنكم كان لكم تخطيط سابق لإنشائها، يعني هل كانت فكرة من زمان مثلا من سنة سنتين وبعدين تيسرت فجأة ولا كيف؟
هي كانت الفكرة من 2002،
أي
كان في أكثر من 11 سنة. نحن نعمل مشروع دعوي، بدأت بالمشروع كان عملناه اسمه ويركب معنا، نشغلين في سنة 2010، وجينا في 2010 كانت فكرة المجلة. قعدنا نشتغل فيها حوالي 1.5 سنة إعداد، إلى حين نحن إن شاء الله الحمد لله نزلنا بشهر 8، ده كان أول عدد في الدولة.
ممتاز. طبعا يبدو أن مزاحمة الإعلام غير المحافظ، ما ودي أقول الفاسد، مزاحمة صعبة شوي، خاصة أنه الشباب يتعلقون به لأن في يعني ما يروج له في القنوات الفضائية وغيره. كيف وضعكم أنتم في توزيعها في إقبال الناس عليها؟ طبعا هي لا يحكم على المجلة عادة إلا بعد 1.5 سنة الغالب من إصدارها، يعني 1.5 إلى 2 سنة، فكذلك يعني مثل المجلة، لكن هل تلاحظون فيه يعني نوع من الإقبال؟
بفضل الله عز وجل دلوقتي على الصفحة بتاعت الفيسبوك عندنا 55,000 واحد،
ما شاء الله،
أقل من 5 شهور، يعني صفحة لسه عملناها في 5 شهور. بفضل الله احنا بنطبع كل شهر 3000 نسخة بنخلصوا كله.
لا
بفضل الله عز وجل.
ممتاز ممتاز. لكن ما تلاحظ انتوا لما قررتوا يعني تصيرون مجلة ان عهد المجلات الورقية والجرائد الورقية بدأ يموت؟
احنا بس عاوزين حاجة، ان احنا اولا كنا عاوزين نحط بصمة في الإعلام، إعلام مخروق. فجينا فكرنا هل فعلا المجلات الورقية بتاعت تندثر والكلام ده، في كذا الحمد لله نواحي إيجابية في الموضوع ده، ان كتير جدا بقى بتاعي بعتولنا قالولنا انا كنت بطلت اقرا مجلات ومجلتكم خلينا نرجع تاني اقرا مجلة، كتير جات لنا حاجة زي كده. الطباعة نفسها التكنولوجيا بتاعت الطباعة تطورت جدا، بقى في صور بتظهر في الورق مش موجود اصلا، ما ينفعش يظهر على الايباد وعلى الاندرويد، الحاجات دي ما بتظهرش. فاحنا ان شاء الله عايزين برضه نرجع قيمه ان هو الانسان يمسك كتاب او يمسك حاجه بايده يقراها بدل ما يكتبها كله على الانترنت وعلى الفيسبوك وعلى الكلام.
جميل، لكن هل الناس يتعاونون فعلا فيها؟ يعني فعلا اقصد اقبال الناس هو مشجع انكم تتواصلون؟
والله بفضل الله اذا مسك انا حضرتك احنا الناس يعني عدد بقى تخلص ان شاء الله ان احنا بنطبع عدد اكبر كل شهر. الاقبال بفضل الله غريب، احنا جالنا كلام من مجلات تانية منافسه ان احنا اسمنا بيذكر عندهم كمنافسين شداد جدا ليهم.
لكم متابعة للناس من خلال اللي يرسلونكم مثلا لو شافوا
في صفحة الفيسبوك.
ها حلو.
في صفحة الفيسبوك أنا عمرو كامل من الأدمن على صفحة الفيسبوك.
خليني أنا أرفعها عشان كبرتي تشوفها بس. ها
نعم. في صفحة الفيسبوك دلوقتي بفضل الله وصلنا 55,000 يعني 56,000. الصفحة زي ما حضرتك سيف أنا حضرتك في خلال 5 شهور عدد الفولورز عدد الناس اللي بتخش على الصفحة
يزيد كتير.
لأن بفضل الله كل يوم بخليها أكلم 10-20 رسالة.
ما شاء الله.
عايز اتنزل مشاركات، عايز اشترك، بس عايز اعرف عن مجالنا، عايز اشتغل معانا، يعني عايزين يشتغلوا بس مش عارفين يعملوا ايه. ففضل الله ممكن فتحت لهم الطريق هم يشتغلوا يعني. فالتواصل بفضل الله قوي جدا
والله
جدا.
والله انا اعتبر يا شباب ان يعني عمل مثل هذه المجله واتخاذ مثل هذا القرار يعتبر قرارا شجاعا، يعني كون الانسان يقدم على مثل هذا العمل وهو يعلم ان يعني المجتمع الإعلامي مليء بمجلات ربما تنشر أشياء مضرتها أكثر من نفعها، أو ربما تجعل حياة الشاب أو الفتاة الذي يقرأ أخبارها يعيش للا قضية، يعني ما عنده قضية معينة يعيش لها في حياتها ويحمل هم أمته ولا غيره. فكونكم تنافسون وتبيعون العدد الجيد منها شهريا وهي مجلة لسه عمرها يعني 5 أشهر، أنا بتصور إن هذا نجاح، وبإذن الله تعالى إن الله جل وعلا يعني مع صدق النية والحرص على التطوير يعني ومحاولة أيضا بذل الأسباب التي تعرف الناس بالمجلة، هذا بإذن الله تعالى ربما يعني أزوركم بعد سنة وجدكم تبيعون في الشهر 100,000 بإذن الله تعالى، بس يكون لي نسبة. الله ينفع بكم يا شباب، يسر أمركم يا رب العالمين ويجعلكم على بركة دائمة يا رب.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك
ضع بصمتك.
طبعا أيها الإخوة، المشاريع قرار، المشاريع قرار. الإنسان الذي يستخير يدرس المشروع جيدا، ينظر في جوانبه، يحرص على وضع الضوابط الشرعية ويستعين بالله سبحانه وتعالى، يتخذ قرارا شجاعا. الإنسان إذا كما قال إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. الإنسان أحيانا ربما يستمر له 4-5 سنوات وهو يتردد، حتى يعني لو أنه اتخذ قراره من الأول لكان قد وفق فيه. جواد تعطينا أسئلة الفيسبوك قبل لا نكمل اللي عندنا.
طبعا ما شاء الله تبارك الله ردود والاستفسارات كثيرة جدا سواء من الشباب أو الفتيات. طبعا عندنا الأخت أم حسن بتسأل بتقول صوالين الحلاقة سواء النسائية أو الرجالية نظرة الناس لها إنها غير يعني ربحها غير حلال يعني، فما أدري إيش
أما إذا كان سينضبط الضوابط الشرعية، مثلا يفتتح صالون الرجال لكن ممكن يصف الشعر، يقص الشعر، يقص اللحية يمين ويسار لكن لا يحلقها ونحو ذلك، هذا ما في بأس. أما الذي يأتي إلى الناس ويحلق لحاهم هذا بلا شك أنه ولا تعاون على ثم العدوان. كذلك القصات المحرمة، القزع مثلا الذي يأتي مثلا ويحلق الشعر صفر تحت كذا يكون أبيض واللي فوق مثلا صاير مثل الطاقية أسود، هذا القزع ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وهو مأخوذ بالمناسبة من القزعة. القزعة هو الغيوم السوداء التي تكون في السماء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن هذه الأنواع من القصات إذا انضبط الضوابط الشرعية. كذلك فيما يتعلق بأمر النساء، إذا كانت مثلا ستنضبط الضوابط الشرعية والآن تفصيلها ربما يعني يطول بنا، فيكون كسبها في الأخير حلالا إذا انضبطت. تعطينا اللي بعده.
الأخت صفية أيضا تسأل تقول هل تعتقد أن المشاريع التي يكون رأس مالها عن طريق بعض القروض البنكية هي مشاريع نظيفة أو ربحها حلال؟
هو طبعا الاقتراض بالبنك إذا كان اقتراض يعني شرعي، بمعنى أن البنوك عندنا مثلا الآن عندهم التورق، تأتي وتشتري مثلا سلعة معينة أو تشتري أسهما، عندهم طريقة معينة بناء على دراسة شرعية، يعني بصرف النظر الدراسة أوافق عليها أو لا، لكن عندهم دراسة شرعية معتمدة عندهم. فأنا لا أتدخل فيما اتخذه يعني دكاترة في الاقتصاد الإسلامي وقرروه لهم أنه جائز شرعا، خلاص لو أخذ به الإنسان أخذ بالفتوى ما عليه فيها بأس. أما أن يقترض قرضا محرما فهذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فالاقتراض الربوي لا يجوز. تعطينا اللي بعده.
طيب
لكن في فكرة, إذا ما كان عند الإنسان رأس مال, لو جاء عند واحد صاحب رأس مال وقال يا أخي أنا عندي فكرة أني أفتح محل فرضا أبيع فيه مثلا خضار, لكن حتى استأجر المحل وآتي بالدفعة الأولى من الخضار أو مثلا أضع الديكورات وأضع اللوحة, هذا سيكلف مثلا ما يقارب مثلا 40,000 ريال. أنا ما عندي 40,000, فأنا أريدك أنك تعطيني هذه 40,000 وأنا أشتغل ويكون ربح بيني وبينك, أو مثلا 40%, 60%, 10%, 90%, يتفقون على شيء. فإذا كان الإنسان صنع مثل ذلك وقدم له يعني ضمانات بحيث أنه ما يسرقه, في الغالب إن شاء الله سيستغني عن القرض الربوي. خلنا نطلع فاصل ونرجع لك أيها الأحبة, هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله.
وتوزع على بعض الأربطة بمكة المكرمة, وتوزع على بعض الأسر الفقيرة التي تتناوب ما بين, يعني توزع أسبوعيا ما بين حي إلى حي آخر.
أيها الأحبة الكرام, حرص الإنسان على أن يكون الكسب حلالا هذه بلا شك أنها من أعظم القربات, يؤجر على عمله ويؤجر إن شاء الله تعالى في نفقته. عطنا يا فؤاد اللي عندك بسرعة. ها جواب.
طيب الأخت هداية تسأل تقول هل يجوز شراء سلعة مثلا بسعر رخيص ثم بيعها بأسعار بأضعاف الأسعار في
ما في بأس, بشرط ألا يكون في احتيال على الناس. يعني مثلا لو واحد اشترى مثلا هذا القلم فرضا استطاع يدبره بطريقة معينة بمثلا بعشرة ريال وباعها بخمسين ريال أربعة أضعافه, هذا جائز بشرط ألا يغش الناس, لا يقول هذه صناعة مثلا كذا وهو صناعة أقل منها, أو مثلا يلعب على الصغار ويبيعهم بسعر أعلى, أو الناس اللي ما يعرفوا ينزلوا في السعر. ما في حد معين كم تربح, تربح الثلث تربح النصف, ما في حد في الصحيح. الفقهاء لهم كلام طويل لكن هذا الراجع والله أعلم.
اللي طيب بعده الأخ محمد بارحمة يسأل يقول هل العمل في البنوك تبر ربح؟ ويعني
أما إذا كان يعمل في البنك في أمور تتعلق بالربا فهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقالهم سواء. إذا كان يعمل في شيء خارج تماما عن هذا, تحويلات العمالة يأتون يحول لهذا بنغلاديش هذا في الفلبين وهذا في الهند وكذا, ما له علاقة بعمل البنك الباقي, أباحه بعض أهل العلم أن يعمل في هذا. وإن كان الإنسان ابتعاده عن البنك الربوي كله بلا شك أنه خير له. في عندك أسئلة ثانية ولا؟ طيب من الأشياء طبعا المهمة التجارة عموما, التجارة في الملابس, التجارة في المجلات, التجارة في المواد الغذائية وغير ذلك. الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يفتح أي نوع من أنواع التجارة أن يتعلم كيف أفتح. عمر رضي الله تعالى عنه كان يطوف في السوق ويقول من لم يعلم, من لم يفقه كيف يتاجر فليخرج من سوقنا. اللي ما يعرف كيف يتاجر يطلع من سوقنا, لا يبيع بيع غلط ويقع الناس في الربا ولا في البيع الحرام. ومر رضي الله تعالى عنه شوف كيف يضبط الناس, مر بحاطب رضي الله عنه, وإذا حاطب بن أبي بلتعة يبيع زبيبا بسعر أرخص من بقية التجار. طيب يبدو أنه استطاع يدبره بطريقة معينة وخذه رخيص فهو حقق هامش ربحي لا بأس به, وهم أخذينه غالي ما يستطيعون أن يبيعوا بنفس سعره ولا يكونوا خسرانين. فأقبل عمر رضي الله عنه عليه بالدرة قال إما أن تبيع مثل ما يبيع بقية التجار أو اخرج من سوقنا. ليش تخرب عليهم؟ فشوف سبحان الله كيف يجعله, يعني ضبط الإنسان ترى حتى في تجارته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول نهى عن النجش وقال لا يبع أحدكم على بيع أخيه, لا يبع حاضر لباد, دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حرص الإنسان الذي يشتغل بالتجارة على أن يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا. واحد فتح محل ذهب, اعرف الأحكام الشرعية حتى يكون كسبك حلالا. واحد فتح محل ملابس, يا أخي مع الأسف بعض الملابس التي تباع في بعض المحلات عليها كلمات بالإنجليزي لا صاحب المحل يعرف معناها ولا الزبائن يعرفون معناها, وإذا فيها كلام بذيء في بعض الأحيان. الأصل أن يعرف أنا ماذا أبيع. بعض الإخوة تحدثتني عنهم جواد اللي عندهم الإسلام ستايل أظن أو ستايل إسلام, عندهم بعض الفنايل والبلايز يعني الكتابات والزخارف عليها جميلة جدا وهي باللغة العربية مكتوبة بأسلوب جميل وطريقة فنية, يعني اللي صممها لهم مصممون عالميون وفتحوا عدة فروع يبدو ولا لا, إيه فهم حقيقة لهم وجودهم وحققوا مكاسب مع انضباطهم بالضوابط الشرعية. حقيقة هذا مهم جدا. أختي سوسن السلام عليكم. سوسن معنا ولا قاعدة تهاوش مع أحد؟ يمكن
ألو.
مرحبا أختي سوسن، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بنعم الله يحفظك، تفضلي مشاركتك.
والله يا شيخ أنا عندي أيوة.
طيب اقصري التلفزيون وعطينا اللي عندك بسرعة يا سوسن، الوقت يمضي.
حاضر. والله يا شيخ أنا عندي سؤالات كثيرة أسألك عنها، وفاضي الحين أسألك عنها، ولا أني تعطاني يعني أرباك أصربك عليه.
عطينا سؤال واحد منها
يا شيخ. أنا أسألك يعني لأم، يعني أسألك أوسها لأم ماتن من قدام أنا 15 سنة، زوجي غرم عليها 15,000، والآن يعني ما أخواني ما سلموها، وأمي الآن قد ماتن، يعني شا أسألك يعني هو سامحها، يعني لأني مسموحة فيها، يعني الله سبحانه وتعالى سامحها فيها،
الله يغفر لها،
ولا أسلمها يعني أنها أنا
خلاص الله يغفر لها ويرحمها، وإذا كان زوجك سامحها بالمال اللي يطلبها خلاص سقط عنها إن شاء الله تعالى، والله يجزيه خير ويغفر لها ويرحمها. بارك الله فيكم يا سوسن، الله يحفظكم. فأنا أقصد نعود بس إلى ما كنا فيه، أن الإنسان يا جماعة إذا اتقى الله سبحانه وتعالى في تجارته فإن الله جل وعلا هو الرزاق. ولذلك أنا أرسلها رسالة حقيقة إلى بعض الناس اللي ربما يعني تجد أن أحيانا يفتح محلات تبيع محرمات مع أنه لا يتعاطاها. بعض الناس يفتح محلات يبيع فيها دخان، يبيع فيها مثلا معسل وأرجيلة وغير ذلك، وإذا نصحته قال والله يا شيخ أني ما أشرب دخان. طيب إيش الفائدة أن تمكن الناس منه؟ مثل الذي يروج المخدرات وهو لا يتعاطاها، هل هذا يعني أنه لا يأثم ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم؟ الإنسان الذي يفتح للناس باب للكسب الحرام وربما يكسب أولادهم من ذلك ويطعمهم حراما، هذا بلا شك أن الإثم عليه يزداد. ولذلك كان بعض السلف يقولون كان إذا خرج صباحا يبتغي لأولاده أن يكتسب، تمسكه ابنته ابنة صالحة تقول يا أبي اتق الله فيما تكسب لنا، فإننا نصبر على حرارة الجوع ولا نصبر على حرارة النار. يا أبو إذا بتشتغل اشتغل شغل حلال، يا أبي انتبه من أنك تقع في الأمور المحرمة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على الكسب الحلال في كثير من النصوص الشرعية، ويحذر من أن الإنسان يكسب شيئا من الحرام. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاء إليه غلامه بطعام، وكان كل يوم يسأل غلام إيش اشتغلت اليوم، الغلام يذهب ويشتغل ويأتي إلى أبي بكر بالكسب. اليوم مثلا يشتغل نجار، بعدين يأتي إلى أبي بكر يقول هاي درهمين اليوم كسبناها، بكرة يشتغل حمال هذه 4 دراهم كسبناها. فكل يوم أبو بكر يسأل الطعام هذا من وين كسبته، الأكل هذا هذه الدراهم. يوم من الأيام جاء بطعام إلى أبي بكر، وكان أبو بكر جائعا فأخذ لقمة وأكلها مباشرة. فقال الغلام أنت كل يوم تسألني من وين إيش اشتغلت من وين جبت الأكل، اليوم غريب يا أبو بكر ما سألتني. قال أبو بكر حملني عليه الجوع، ها اليوم إيش اشتغلت؟ قال اليوم ما في شغل، اليوم ما اشتغلت، بالشرك اليوم راح. كيف ما اشتغلت؟ إذا من أين هذا الطعام؟ فقال إني كنت في الجاهلية قد تكهنت لقوم. في ناس لما كنا في الجاهلية قبل الإسلام مروا بي وسألوني عن أشياء غيبية كهانة، طيب فتكهنت قلت نعم هذه تتزوج كذا ومن عنده هكذا من رأسه ولا أحسن كهانة، المفروض يعطوني أجرتي فما أعطوني. مررت بهم اليوم وإذا عندهم عرس فأعطوني من طعامهم، أعطوني شوية يعني طعام ولحم وكذا. قال أبو بكر إذن هذه قيمة كهانة؟ قال نعم. قال أبو بكر أعوذ بالله كدت أن تهلكني، ودفع الطعام عنه ثم وضع أصبعه في حلقه وشرب ماء كثيرا، وضع أصبعه وتقيأ ما أكل، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولابه. في الحرص يا أخي على أن لا يأكل إلا حلالا. معنا أختنا مريم.
أيوة
تفضل يا مريم.
السلام عليكم. مريم موريتانية.
مرحبا بكم أهل موريتانيا أهل العلم، يا مرحبا بكم.
الله يحييك إن شاء الله.
تفضل يا مريم.
يا شيخ أنا ما عندي رصيد ياسر، أريد رقمك الخاص.
خلاص خلاص الأخوة يعطونك إياه إن شاء الله. بارك الله فيكم. ولذلك أنا أؤكد حقيقة على أن أي إنسان الآن يعني بعض الناس اللي فاتحين مثلا بقالات وربما أحيانا يبيعوا فيها أشياء محرمة، مثلا يبيع الدخان لأجل أن يجتلب الزبائن ليشتروا البضائع الأخرى مثلا، أو مثلا مجلات فاسدة جدا وتروج لصور محرمة، ويقول لك أنا أبيعها لأجل أن أجذب الناس ليشتروا أشياء أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام بل ربنا جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت. الإنسان إذا حقق التقوى وخاف من هذا الكسب وعلم أن الرزق بيد الله، يقول: يا ربي أنا ما أبيع دخان لأجلك أنت، أنا يا ربي عندي محل أبيع فيه مثلا، ربما مثلا يبيع خمور فيه، وأنا يا ربي سوف أقفل هذا المحل وأحطم هذه البضاعة لأجلك تعظيما لجنابك يا ربي وخوفا منك، فاطرح البركة في رزقي، أبشر بالخير. أنت تتعامل مع رب عظيم كريم، يعني بإذن الله تعالى أن الله عز وجل لا يضيع أجرك وثوابك. أيها الأحبة الكرام، يصل إلينا عدد من البصمات منكم، يعني وأنا أشكر والله كل من يعني يرسل إلينا ويتعاون، جزاه الله خير. هذه البصمات متنوعة، اليوم لنا بصمة أيضا جميلة في حفظ النعمة قام بها مجموعة من الشباب جزاهم الله خير، فيها يعني يصيدون بها عصفورين، العصفور الأول الإحسان إلى من يأخذون منه الطعام أن يرفعون عنه إثم يعني رميه والإسراف، والثاني أنهم يحسنون إلى من يعطونه الطعام بأسلوب حسن ويؤجرون به بإذن الله تعالى. نطلع صورنا معهم مقطع 3-4 دقائق، نطلع إليه ونعود إليكم بإذن الله.
بعد أن حضرنا كثيرا من المناسبات ورأينا النعمة ترمى وفيه فائض من الطعام النظيف ووجود بعض الأسر التي ليس لديها دخل ثابت وفي حاجة هذه النعمة، فبدأت عن طريق الأصدقاء والأصحاب أن أضع جوالي الخاص لديهم في حالة حضورهم إلى المناسبات ويوجد فيه فائض يتصلوا، وسوف بمشيئة الله ألبي طلبهم. فالحمد لله بدأت الفكرة صغيرة وبدأت أستقبل اتصالات من بعض الأصدقاء والزملاء والمشايخ، وبعد مضي 6 أشهر تقريبا وجدت أن الفكرة يجب أن تكبر. وبعد مضي سنة تقريبا عرضت المشروع على أحد الجمعيات، تبنوا هذا المشروع وصار بيني وبينهم عقد اتفاق. فريق العمل تقريبا 25 عامل، والسيارات حوالي يمكن 9-10 سيارات، ولله الحمد يتم فرز يوميا تقريبا ما يقارب 2000 وجبة فرز، هذا من القصور من الفائض من المناسبات، ويتم إنشاء أو إطعام وجبة جديدة بحوالي تقريبا 1500 وجبة يوميا ما بين وجبة الغداء ووجبة العشاء، توزع على طلاب دار الحديث الخيري، وتوزع على بعض الأربطة بمكة المكرمة، وتوزع على بعض الأسر الفقيرة التي تتناوب ما بين يعني توزع أسبوعيا ما بين حي إلى حي آخر.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك
ضع بصمتك
وجعلني مباركا أينما كنت. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: جعلني مباركا مع الفقير فأتصدق عليه، مباركا مع الغني فأنصحه بالصدقة، مباركا مع الجاهل فأعلمه، مباركا مع المريض فأعالجه، وجعلني مباركا أينما كنت. الذي يفعله الإخوة جزاهم الله خير بلا شك أنه ربط ما بين الغني الذي ربما يكون عنده يعني مناسبات أو كذا، وما بين الفقير المحتاج. حقيقة حلقة الوصل بينهما هذه مهمة، ويستطيع الإنسان أن يصنعها، يعني حتى لو في من خلال حيهم، من خلال المسجد، من خلال أي جهة، يعني يستطيع أن يعمل شيئا من التنسيق حتى يستفاد من المال من الطعام الزائد. بقي معنا دقيقة بقسمها بيني وبينك عبد العزيز. ها،
تعلمنا أنه في جهد للأقدام يعمر القلوب، وجهد للأقلام يعمر العقول. لو بأجمع بين قلبي وعقلي عشان أسأل سؤال في وعي لحديث للرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس. إيش هي الشبهة؟ كيف أعرف أن هذه شبهة؟ خلاص الحلال بين واضح والحرام بين واضح، في يعني في أيامنا حتى لو بدخل أي مشروع في شبهات ما أعرفها.
الأصل طبعا الأصل عبد العزيز أنك تعرف الجواب عبر سؤال أهل التخصص في ذلك، يعني مثلا تسأل العلماء، تسأل التجار اللي سبقوك، تقول هالتجارة هذه إيش رأيكم يا جماعة، يقولوا مثلا فيها استعمال مثلا لجلد خنزير، فيها استعمال لشيء محرم، فيها نوع من الكحول كذا، ما حكمه؟ إذا استبصرت بي واستنرت بي من سبقوك في هذا من التجار أو بكلام العلماء، واليوم الإنترنت يغنيك، يعني في الغالب أن الأسئلة تكون متكررة ويستطيع الإنسان أن يجدها حتى ما يقع في الأمر المحرم. الله يجزيك خير أيها الأحبة الكرام. يعني هذه صح تعبير بصمة، نحن حرصنا على أن نوصلها إلى إخوتنا وأحبتنا، ويعني الله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعا منه، وأمرنا سبحانه وتعالى بعمارتها وبالاستثمار فيها، فقدرة الإنسان على التعامل مع ما جعله الله تعالى في الأرض بحيث أنه يجعل منه تجارة، يجعل منه كسبا حلالا، هذا بلا شك إذا استطاع أن يعني أن يجتنب المحرمات فيها أنه يؤجر بإذن الله تعالى على ذلك. أشكر لكم، أشكركم يا شباب، أنتم أيضا أشكر لكم تواصلكم، ألتقي بكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.